شروط الصيام، على من يجب صيام شهر رمضان؟ 6 شروط إذا توفرت في المسلم فإنه يجب عليه أن يصوم شهر رمضان. الشرط الأول الإسلام، لا بد أن يكون مسلما. لو أتانا كافر وقال أريد، أتانا يهودي أو نصراني كافر غير مسلم وقال أريد أن أصوم رمضان، هل يقبل؟ نقول لا يقبل. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. إذن لا بد أن يوحد الله، لا بد أن يكون مسلما وأن يشهد الشهادتين، ثم نقول له بعد ذلك حي هلا أخا حبيبا في الإسلام، وصم وصلي وزكي وقم بجميع الشعائر والعبادات. إذن لا بد أن يكون مسلما، وهذا أمر ظاهر. الشرط الثاني لا بد أن يكون عاقلا، العقل، لأن المجنون لا نية له، المجنون ما ينوي. لو قلت لمجنون انوي كيف ينوي؟ لا عقل له، لأن العقل مناط التكليف كما يقول العلماء. والعبادة لا تسقط عن، يعني مثلا الصلاة على سبيل المثال لا تسقط عن الإنسان طالما أن عقله معه، إذا ذهب عقله سقطت هذه الصلاة. والصلاة أعظم من الصيام وآكد من الصيام، لذلك يشترط أن يكون عاقلا. الشرط الثالث أن يكون بالغا، والبلوغ يقول العلماء هو شرط وجوب لا شرط صحة، بمعنى أن غير البالغ الصبي أو الجارية، غير البالغ لا يجب عليه الصيام، ولكن لو صام يصح منه ويقع نفلا، وهذا من كرم الله تبارك وتعالى على الإنسان سبحان الله، ولا يحاسب لا يؤاخذ، ولكن لو فعل الطاعات وهو يميز يعقلها يثيبه الله عز وجل. وهنا حقيقة وقفة يسيرة تتعلق بصيام الأطفال. الناس كعادتهم في سائر الأمور بين إفراط وتفريط، هناك من الآباء والأمهات من يعنف أولاده الصغار تعنيفا شديدا، وربما يقرؤون في بعض كتب الفقه كالحنابلة مثلا رحمهم الله، يشددون في هذه القضية ويقولون يشرع للولي، للأب يعني أو الأم، أن يضرب أبناءه للصيام كما يضربهم للصلاة، يقسون الصيام على الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. فهم قاسوا الصيام على الصلاة، وهذا قياس كما يقول أصوليون مع الفارق، هناك فروق كثيرة بين الصيام وبين الصلاة، وعند وجود هذه الفروق لا يصح القياس. الصيام مشقته ظاهرة، على الكبار يشق، كيف يكون على الصغار؟ وهذا نشاهده جميعنا إلا من رحم الله، جميعنا يصوم 30 يوما ماشي بدون إشكالية تذكر، لكن انظر إلى حال غالبنا في صيام 6 من شوال، نبدأ نقطعها تقطيعا ونفتتها تفتيتا، بعضنا يعني بالكاد يصل مع نهاية شوال حتى يدرك صيام 6 أيام. ثقلت علينا العبادة، لماذا؟ لأن الجو الجماعي يسهلها. طيب كيف بالنسبة لهؤلاء الصغار؟ في المقابل نجد من أولياء الأمور من فرط تفريطا عظيما، لا يأمرهم لا بصلاة ولا بصيام ولا بقرآن ولا، هذا غلط، والأول كذلك مخطئ، ودين الله وسط. علينا أن نفعل كما فعل أسلافنا، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. كانت الأم من الصحابيات الفاضلات تعلل أولادها، يعني ترغبهم وتخلي مثلا يصوم إذا لنهاية اليوم شعر بالتعب، تبدأ يعني تعد الطعام أمامه وتقول بعد قليل سينتهي وبعد قليل سينتهي، وتبدأ تعلله تلاعبه تشجعه. هذه التربية، ترغيب وترهيب. فجميل أن تقول أيها الوالد لذلك الطفل الصغير الذي ربما لا يستطيع، شو تقول يا ولدي صوم مثلا أيام العطلة، حين كلها عطلة، أو مثلا تقول له والله افطر في الصباح، تناول طعام الفطور ثم أكمل صيامك نهاية اليوم، أو العكس، ابدأ معنا صائما إلى العصر ثم كل. لو صام في رمضان يوم أو يومين، أو في كل أسبوع يوم أو يومين، بركة، طيب، يتعلم يتعود. إذا كان يقوى شجعه أكثر، لكن لا تحمله ولا تأطره على الحق أطرا حتى يكره هذا الدين ويشعر بأن هذه التكاليف عقوبة من الله تبارك وتعالى. إياك أخي الحبيب أن تكون منفرا. وكم والله من الآباء قد جنوا على أبنائهم وكانوا سببا رئيسيا في انحرافهم وبغضهم لشعائر هذا الدين العظيم. الشرط الرابع، قلنا الإسلام والعقل والبلوغ، الشرط الرابع وهو القدرة، الصحة، كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض لا يجب عليه الصيام. ولكن هنا سؤال مهم: أي مرض الذي يجيز للإنسان الذي أصيب به أن يفطر؟ هل هناك ضابط ولا كل مرض؟ لا، طبعا هناك ضابط، وإلا لو قلنا كل مرض إذن النشل مرض، أي إصابة بزكام ولو أمر يسير يعد مرضا، يسمى مرضا. هل يفطر لأجل الإنسان؟ أبدا. الضابط في ذلك والله أعلم أنه إذا كان هذا المرض يؤثر فيه الصيام، يعني يزيد هذا المرض، إذا صام الإنسان، في بعض الأمراض هكذا، إذا صام الإنسان يزيد مرضه، أو إذا كان الصيام يؤخر من برء هذا المصاب من مرضه. قال والله أنت مثلا عادة طبيا هذا المرض ثبت علميا، والشافي هو الله لا شك، بأن من تناول هذا الدواء لمدة 4-5 أيام ستشفى بإذن الله. لكن إذا لم تتناول هذا الدواء بأوقات معينة وتتخلل صيامك، فلا بد أن تفطر، ربما يتأخر برؤك، ربما يتفاقم الأمر. إذن المرض الذي يؤثر فيه الصيام أو يؤخر في شفائه الصيام، هذا الذي هو يجيز للإنسان أن يفطر معه. إذن لابد أن يكون صحيحا. الشرط الخامس قبل الأخير، أن يكون مقيما، مسلما، عاقلا، بالغا، صحيحا، مقيما. المقيم ضده المسافر. الإنسان ليس له إلا حالتين: إما أن يكون مقيما، وإما أن يكون مسافرا. فالمسافر لا يجب عليه الصيام. وأنا حقيقة أعاتب بعض الإخوة يسافرون مثلا إلى العمرة أو يسافر أي مكان في رمضان، فيأتي أحد من معهم من أصدقائهم ورفقائهم فيفطر، تجد من بعض الناس يشنعون عليه، أو يعني ينظر إليه بازدراء، أو ربما تفوه بعض الكلمات التي يعني يقصدون من ورائها اللمز والطعن في دينه وورعه وحرصه. لا يا أخي، علينا أن نقدر هذه المسألة حق قدرها. بل هناك جمع من أهل العلم من السلف والخلف من يرى أن الأفضل للمسافر أن يفطر، الأفضل، منهم من يرى أن الأفضل للمسافر أن يفطر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الفطر في رمضان أنها رخصة من الله، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه. وزبدة الكلام والله أعلم في هذه المسألة في صيام المسافر أن ما كان يقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسافرون. أظن حديث أنس رضي الله عنه لما كان واهما قال فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. فالمسألة واسعة، هذا متى؟ إذا تساوى الأمران. أما إذا كان الصيام يشق عليه في سفره فهذا الأفضل له أن يفطر، أما إذا كان الصيام يضره ويؤدي إلى وقوع الضرر عليه فهذا يجب عليه أن يفطر. لكن تساوى الأمران فالأمر سهل والأمر يسير، مسألة تسع، ولكل قول يعني أصحابه وقول معتبر. المهم أنه إذا كان مسافرا فإنه لا يجب عليه الصيام، لابد أن يكون مقيما. الشرط السادس والأخير، قلنا الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة أي الصحة والإقامة، والشرط السادس والأخير وهو خاص بالنساء ما يعبر عنه العلماء بقولهم الخلو من الموانع، ويقصدون بالموانع هنا الحيض والنفاس. المرأة الحائض لا يجوز لها، وليس لا يجب، لا يجوز لها، لو صامت هي آثمة، لو صلت هي آثمة، أنها مخالفة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه تبارك وتعالى. وجاء في الصحيح عن معاذة تقول لعائشة رضي الله تعالى عنها قالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أحرورية أنت؟ والحرورية نسبة إلى حروراء وهي منطقة في العراق خرج منها الخوارج في معركة النهروان كما تعلمون على علي بن أبي طالب فوقع ما وقع. فهؤلاء من ضلالهم وفجورهم وإفراطهم وتنطعهم في دين الله عز وجل، وهم من أجهل عباد الله كما وصفوا بأنهم سفهاء الأحلام، كانوا يأمرون الحائض بقضاء الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الحائض بقضاء الصلاة. فقالت عائشة أحرورية أنت؟ فقالت معاذة لست بحرورية ولكني أسأل أتفقه. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان ذلك يصيبنا أي الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، إن الصلاة متكررة وتحيض سبع أيام، سبع في خمسة 30 في مشقة، وهي متكررة بخلاف الصيام مرة في السنة وأيام معدودات كما وصفها الله عز وجل. لذلك لابد أن يخلو من الموانع. فلو صامت المرأة المسلمة وقبل غروب الشمس بثانية حاضت فسد صيامها، ولو حاضت بعد غروب الشمس بثانية صح صيامها. هذه إشكالية تقع عند بعض النساء، يقول لك لا إذا حضت قبل ذا المغرب بدقيقة صيامي صحيح، وإذا وبعضهن تقول إذا حضت بعد أذان المغرب ولكن قبل أن أصلي فصيامي صحيح، هذا كلام ليس بصحيح. الضابط غروب الشمس كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، سقط القرص أذن المغرب حاضت صيامها صحيح، حاضت ثم أذن المغرب صيامها فاسد. وهذا أمر قد كتبه الله عز وجل على بناته.